ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الحادي عشر والأخير في هذه الخاطرة من كتاب أبي الفرج رحمه الله تعالى، صيد الخاطر، والذي عنونتها بعنوان حقيقة العلم النافع. قال أبو الفرج رحمه الله: وأين هو، أي الذي قال عبدت الله بعبادة ما عبده بها أحد ولكن الآن ضعفت، بيرد على هذا المتكلم المدل بعمله. قال: وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم إذا رآه السبع هرب منه، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته: يا رب أجرني من النار، أو مثلي يسأل الجنة. وأبلغ من ذا قول عمر رضي الله عنه: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ وقول أحمد: لا بعد. هو يعني ابن الجوزي رحمه الله بيسرد بعض الأمثلة للرد على هذا المدل على الله عز وجل بعمله. فذكر قول صلة أو حال صلة، وذكر أبلغ منه قول عمر رضي الله عنه، ثم ذكر ثالثا قول سفيان لحماد بن سلم: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ طبعا قصة سفيان، لأنني أحبه ومتيم به، فقد ذكرتها كثيرا وكثيرا جدا، لكن طالما جاء الكلام عليه فلا بد أن نذكر شيئا ليس على سبيل البسط كما كنت أفعل قبل ذلك، ولكن تذكرة ليظهر موضع الشاهد من كلام ابن الجوزي. سفيان الثوري رحمة الله عليه كوفي، وحماد بن سلمة بصري، وكان الرشيد آنذاك أمير المؤمنين يجمع حوله من أفاضل أهل العلم، كان صاحب دين، كان يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، هو هارون الرشيد. النصارى الروم طبعا صوروه إن هو إيه بتاع جواري ومزيكا وإيه والكلام ده، يقول لك ده قاعد مجعوص ولا هارون الرشيد في زمان. ليه؟ لأنه أذله، وسيرته معروفة. فكان حوله العلماء زي كأبي يوسف مثلا، محمد الحسن الشيباني، وحتى الشافعي كمان ذهب في ذلك الزمان، وهو بقى كان عايز سفيان الثوري يكون جنبه يستشيره في شيء ولا بتاع. فأول ما سفيان عرف القصة دي هرب، ترك الكوفة وذهب إلى البصر ليتوه في الزحام. طيب، شفت حد يهرب من أمير المؤمنين الذي دينه مثل هارون الرشيد؟ طيب يعني اهرب من واحد كده تحصجات مثلا، ولا كله حياته يا ممثلات السينما يا لعبة الكورة يا ده تهرب منه ليه؟ سيفتنك عن دينك. لك واحد زي هارون يهرب منه سفيان ليه؟ فلما هرب سفيان الأول هرب في الكوفة، استخبى، دوروا عليه مش لاقيينه. فواحد من أصحاب سفيان الملازمين له داخل على هارون الرشيد، فواحد قال له ده بيقابل سفيان. فكان الخاتم اللي هو ختم النسر، يعني زي ختم النسر عندنا الذي يفتح كل باب مغلق، اللي هو الشعار الرسمي للدولة، خاتم الخلافة اللي بيختم بيه على الأوراق والأوامر والكلام، قام واخده وقام رميل. مين رميل؟ هذا الرجل اللي قالوا له ده مع سفيان على طول كده. قال له خذ هذا وقل لأبي عبد الله احكم في الناس بالكتاب والسنة. وانا عايز منك ايه؟ خذ الخاتم، خاتم الناس كله، ويقضي في الناس بكتاب السنة. فالتلميذ رجع لسفيان قال له طب انت بتهرب منه ليه؟ قال انا هو كده عايزك جنبه. قال له يا ناعس، يعني يا مغفل، يعني قال له يا ناعس انا لا اخشى اهانتهم لكني اخشى اكرامهم، فلا ارى منكرهم منكرا. رجل بصير يعرف قدرات نفسه، ما هو أصل فيه جماعة من أكابر العلماء الزهاد العباد الفضلاء كانوا دايما بجوار الخلفاء، عشان بس ما فيش حد يقول يسيء الظن بالعلماء اللي اختاروا من الخلفاء، لا كانوا علماء أجلاء، بس كل واحد عارف نفسه. أنا أعلم أنني لو اقتربت من الخليفة الإحسان يدق عنقي، إذا أحسن إلي بشيء لساني يخرس، ما عرفش أقول له غلط اللي أنت بتعمله. طب أقرب ليه طالما أنا ما عنديش الموهبة أن أنا أعترض؟ لكن في إنسان جريء تأكله ماشي ناكله كل حاجة، بس عند المنكر لا قف، هذا منكر. زي مثلا ابن جريج بمكة، ابن جريج بمكة ده يعني وقف لأبي جعفر المنصور، وأحمد بن حنبل هو اللي بيقول الكلام ده. سئل أيهما أفضل، مالك ولا ابن جريج؟ هما الاثنين من طبقة واحدة، مالك كان بالمدينة وابن جريج كان بمكة. قال ابن جريج أقوم لله بالحق من مالك. قال لأبي جعفر إن أولاد المهاجرين والأنصار يموتون ببابك جوعا، فيعلق أحمد فيقول وأبو جعفر، أبو جعفر ملوش حل بيطير رقب على طول، أبو جعفر أبو جعفر ما يتقلوش الكلمة دي. لكن قالها له ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز رحمة الله عليه. فدي ملكات. سفيان خايف من الإكرام، رجل إذا عملت فيه جميلا يفضل طول عمره يؤدي لك في الجميل ويشعر أنه لم يؤدي الجميل. في ناس كده مرضى بالوفاء، عنده مرض كده اسمه مرض الوفاء، تعمل له خدمة يفضل يخدمك ويبقى مرمي تحت رجليك طول عمره، وفي الآخر يرى أنه لم يقدم لك شيئا. اللي زي ده تخاف عليه لما يقرب. سفيان خايف على نفسه، قال لا أخشى إهانتهم ولكن أخشى معروفهم، فلا أرى منكرهم منكرا. لأن الإهانة تبرز وحشة التحدي داخل كل إنسان. هم لما كان أمن الدولة مثلا ياخدوا الشاب من دول ويضربوه وينفخوه وعلقوه الكلام، كان بيطلع ويسيب الالتزام خالص ولا كان يطلع ملتزم؟ ها؟ طب ما كان يفك نفسه من الموضوع ده اللي اتعذب فيه، ليه يطلع شبطان فيه؟ هو كده هي دي الطبيعة. وأنا قلت لكم في أوائل هذا الشهر لما شفت المسجد مش مليان كالعادة، يمكن كثير منكم ما كانش حاضر لأنه ما كانش في اعتكاف لسه وكده يعني. المسجد مسجد شيخ الإسلام هنا العادة في رمضان يصلوا في الشارع، المسجد والصندرة والدور الرابع كله مليان ويصلوا في الشارع كمان لأنه مش مكان. السنة دي لقيت العدد واصل لحد الصندرة كده، يعني في بتاع 5 صفوف 6 صفوف فاضيين، ودي ما حصلتش في تاريخ هذا المسجد من يوم ما اتفتح سنة 1418، ما حصلتش أبدا. السنة دي ما عادش لا رقيب ولا حسيب ولا مخبرين ولا هات البطاقات ولا هات المش عارفين للهم اللي كنا ايه كل سنة ندي لهم أسماء محروقة محروقة، يعني عارفينها. هيقول يعني ما بيعتكفش غير دول كل سنة ولا ايه؟ ما تجيبوا حاجات جديدة تقوم تدي له بطاقتين ثلاثة كده وخلاص، وهم عارفين الجامع مليان على آخره وبتاع الكلام ده وماشيين ليه المسائل ما فيش مشكلة. طب المتصور بعد ما الكلام ده راح اللي كان خايف يقرب من المسجد السنية يجي، لكن ألاقي الجامع مصفصف مع هذا الأمان، يبقى دي ظاهرة لابد من تحليلها، ما تعديش كده وما تمرش مرور الكرام. فكنت ربطت وقتها ما بين الولد الذي نشأ في بيت ملتزم والولد الذي نشأ في بيت مضاد للالتزام. تلاقي الأولاد اللي نشأوا في بيوت الملتزمة التزامهم هش ضعاف، طلع لأبو ملتحي التح، طلع لأبو بصلي صلى، البنت لا تمام منتقب انتقب، ايه الجديد في الموضوع يعني؟ انما البيت المخالف اول ما يسيب دقنه وقت كده امك بالتلاتة حنفي وشافعي وملكي ومش عارفين لو ما حلقت الشعرتين دول، يجي يا عم الشيخ الوضع كذا وكذا وكذا، اقول يا بني اعفاء اللحيتي واجب لا يجوز حلقه. تمام. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيك في الطريق وقال لك لما لا تفرق أعف لحيتك، وذهبت إلى بيتك فقال لك أبوك احلق لحيتك، ماذا تفعل يا بني؟ هل عندك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام والدك؟ تكسر كلام مين؟ خلاص اعتبر يا ابني أنك أنت يتيم واطلع. ده الكلام ده آخر الطب يعني، آخر 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 مرحلة، أنا ما بقولوش كده في الأول يعني، في الأول دايما أحضه على الصبر، الثبات على الطاعة والصبر على أذى الوالد. قال له يضربك بالصرمة القديمة أمنا أقولها لك. في عندنا ابني مثل اسمه بيقول ضرب الحكومة مش عيب، خلاص ده مش الحكومة بقى، هذا أبوك ضربك بالصرمة القديمة اديله الصرمة القديمة تاني، اوعى تفتح عينيك فيه ولا باخد معاه ايه، اخد معاه شوطا كبيرا لحد ما يجي خلاص في الاخر مش قادر، خلاص وصلنا لاخر الطب الكي، اقول له خلاص يا ابني اعتبر نفسك يتيم يتيما واتوكل على الله واضرب في الارض والكلام ده، يوم يصبر على الأذى ويروح يبت مش عارف عند مين وعلى الرصيف والبتاع والكلام ده، وبرضاش يحلق دقنه أبدا. وضربت المثل بيه، كان عندنا هنا مخبر أمن دولة كان عنده 3 بنات منتخبات، أه والله 3 بنات منتخبات، يجيب النقاب يحرقه ويولع فيه بجاز، البنات يروح يشتروا النقاب ويلبسوه تاني، هتودوني في داهية. قال لا أنت اللي بتقول هتودوني في داهية، ما احنا نروح فيه لما انت خايف تروح في داهيه، ها وانت اللي بتكتب التقارير والكلام ده، فما فيش برضه ما عرفش من معه حاجه ابدا. خلاص ليه لان المقاومه تقوي من عزيمه القلب، يعني لما تكون بتسبح ضد التيار تلاقي الساعد قوي وتلاقي قلبك كمان الضخ بتاعه قوي لانك ضد التيار، لكن اللي نشأ في البيت الملتزمه زي ما يكون التيار هو اللي شايله وماشي معاه ماشي مع الموج يعني. تمام. ففيش جديد عنده. يبقى دايما المقاومة دائما من ورائها خير، دي بتطلع وحش التحدي، لا سيما إذا كان بحق أنت ملتزم وعايز تتمسك بإسلامك والكلام ده. فكل إنسان لابد أن يكون بصيرا على نفسه. سفيان الثوري قال لك أنا أخاف يأكلني وأنا رجل الجميل يكسر عنقي، يبقى أحسن حاجة أهرب. لا الكوفة ضيقة برضو، يعني هيطلع يروح فين؟ أكيد هيكشف أمره. برضو فضل مستخبي لحد ما الخليفة قال اللي هيجيبه هديله 10,000 درهم. شوف بقى في ناس على استعداد يبيع أبوه بقرش ساب، دول بقى 10,000 عشان يجيب سفيان الثوري. أول ما عرف أن الخليفة نذر به قال لك ما عدتش أقدر أقعد في البلد. ليه؟ لأن كبار تلاميذه كانوا يترددون عليه في المخبة بتاعه، يطلع من بيت على بيت على بيت، في الآخر برضه هيتمسك. فطلع على البصرة هناك عند حماد بن سلمة اللي هو بيقول له الكلمتين دول، ويحيى بن سعيد القطان والجماعة ايه البصريين دول، وشعبة بن الحجاج كان بصريا أيضا ومن أقران سفيان. طلع راح البصرة، لبس بقى وغير حاله كده وبتاع، وعلشان ما يكشفش، لأن طبعا سفيان الثوري كان نار على علم، فعشان ما يكشفش قام رايح لواحد صاحب بستان وقال له ممكن أشغل غفير عندك أحرس لك البستان والكلام ده. قال له ماشي. كان البستان كانوا يسموه حائط، الحائط يعني بستان، حائط يعني بستان وعليه سور، فكان أهو جوه السور في عين مية يشرب منها، وإذا يعني جاع قوي كان يأكل من التمر اللي هو بيحرسه، لحد ما مر به رجلان جوعا قالوا له ادينا ناكل رطب احنا جوعا، جاب لهم الرطب وحط لهم، لأن طبعا حق عابر السبيل أن يأكل على رغم أنت صاحب الثمر، بس ما يملاش حجره لعياله. ها؟ لا يتخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب من ذي الحاجة بفيه غير متخذ خبنة. الخبنة اللي هو الحجر، كلت لقيت المانجا حلوة قلت ما أخذ أفصين للعيال بالمرة وأنا ماشي، لا أنت تاكل بس لكن ما تاخدش حاجة معك خلاص. فده حقه حتى لو منعك صاحب الثمرة تاخدها رغما عنه. فهو ادالهم ياكلوا التمر. فكالعادة قاعدين يتسهروا مع بعض، الغفير مع مين؟ مع الاثنين عابر السبيل. فكالعادة ما فيش موضوع، يعني لما نقعد مع بعض ما فيش موضوع، يقولوا يا أخي دي الجو ما عرفش ليه حر النهاردة. تقول له ده امبارح كان أشد حر، يا سبحان الله إزاي كان أحر من النهاردة كده، يعني مش لاقيين إيه، مش لاقيين حوار. وكان في مثل عندنا في اللغة الإسبانية يقول لك اللي مش لاقي كلام يقول إيه، يتكلم عن الجو، اللي مش لاقي كلام في القعدة يتكلم عن الجو. فبيقول له إيه، أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ فسفيان قال له أما رطب البصرة فما ذقتها. ده أنت في البصرة وحارس على بستان رطب وتقول لي ما بكلهاش، برضو كلام مش راكب على بعض. فقال الرجل عجبا لك، إن الكلاب في البصرة تأكل الرطب من كترها، يعني من ما تنوع تأكل رطب رطب رطب، فتقول لي أنا بقى قعدت وغفير على رطب وما بتاكلش رطب تمام. فقام واحد وطى على صاحبه وقال له أحلف لك هذا سفيان الثوري اللي بيدور عليه، تعال نبلغ فيه عشان ناخد الايه العشرة آلاف اللي هارون الرشيد قال يعني يديهم للي يقبض على سفيان. هو سفيان سبع كلمتين دول وخلهم مشوا من هنا واشتد هربا، طلع من البصرة خالص بقى، قال لك هيروح يبلغوا عني وعرفوا مكاني والكلام ده، لقط الكلمة بود مشي. فاضل ماشي ماشي ماشي، وطبعا الخائف دايما تلاقيه مرعوب بيتلفت وعامل زي المريب، زي ما يكون واحد لص وعمال يتلفت يمين وشمال وخاف حد يقبض عليه وبتاع. فماشي الآن، لما ماشي الآن بطريق الشرطة شافته قال لك بس ده أكيد وراه إيه جناية وبتاع الكلام ده، بيتلفت حواليه على طول. وكان التلفت قديما كان مثار الريبة، بل كان من خوارم المروءة زمان. يكتب الظرف والظرفالة بطيب الوشاء، كتاب درسته وأنا في الكلية قسم اللغة العربية، كان الدكتور عبد السميع محمد أحمد رحمة الله عليه كان عميد الكلية وكان بيدرس لنا اللغة العربية مادة المعاجم العربية. فكان قرر علينا فصل من كتاب الظرف والظرفاء لبطيب الوشاء، فنزلت في المكتبة بتاع الكلية عشان أبحث عنه، لقيته عدت أقرأ فيه وتع. فكان من جملة ما قرأته في هذا الكتاب أنه من خوارم المروءة الالتفات في الطريق. ليه؟ لأن لم يكن أي داعي زمان أنك تلتفت في الطريق. ليه يعني؟ النهاردة لازم تلتفت، ولازم تبقى أي عقلك في راسك وراسك كلها عينين. ليه؟ عربية رايحة عربية جاية مش عارف يمكن. لكن زمان مفيش الكلام ده، لا يصدمك جحش ولا حمار ولا بتاع ولا الكلام ده، لا العملية براح وكده. فكان ده من خوارم المروءة. فمع أنه من خوارم المروءة أهو، ده كان في القرن الثالث الهجري، وكان من خوارم المروءة في البصرة برضه، لأن شعبة بن الحجاج لما رأى رجلا يركب برذونا يجري ملء فروجه أسقط روايته. ليه؟ قال لك لأني من خوارم المروءة. فبرضه كانت إيه، برضه يعني كان في حشمة عند فلما لقوا يتلفت والكلام ده فمسكوه ودوه للمسؤول عن المنطقة أو عن المقاطعة اللي كانت موجودة زي ممكن تبقى زي محافظة زي مركز أو كده. فلما دخل فبيقول له اسمك إيه؟ قال لي اسمه عبد الله بن عبد الرحمن. صدق، هو عبد الله وأبوه عبد الرحمن. فمعن ابن زائدة اللي هو كان الأمير ده بتاع المنطقة حس إن المسألة إيه مش مظبوطة، وعينيه ووشه كده بيقول إنه ما بيقولش الحقيقة، اللي هي بيسموها قرائن الأحوال وشواهد الحال يعني. فخرج الايه العسس جماعه بتوع الشرطه دول، وبعدين قال له ايه، اقسمت عليك بالله لما انتسبت، قل لي اسمك صح، الست سفيان الثوري؟ خلي بالك ده ايه، ده المحافظ ها اللي الامير المؤمنين قال اللي يلاقيه يجيبه. قال له الست سفيان الثوري؟ قال بلى. قال له خذ أي طريق شئت، مش هقبض عليك، السكة اللي انت عايز تروح روح، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. شوف مروءة يعني ايه، لأن سفيان لم يذنب. أصل واحد يجي يقول لك ايه، طب ما كده خالف كلام أمير المؤمنين وهذا لا يجوز، مخالفة كلام ولي الأمر ومش عارفين والكلام ده، إزاي خالف؟ إذا ثبتت عليه الجناية. لكن معن بن زيادة يعلم أن هارون الرشيد يطلب سفيان ليكون من جملة حاشيته، ما هوش مجرم. هو لو مجرم وتستر عليه ده كلام يبقى دي في كلام تاني. إنما الرجل ليس بمجرم وليس بمذنب ويعلم هذه الحقيقة. ومعن بن زيادة كان يضرب به المثل في الكرم والجود والأخلاق وإلى آخره الكلام ده. فين وفين بقى على ما عرفوا مكان سفيان، فدخلوا عليه قالوا له يعني أنت ليه بتشتد هربا، رسول أمير المؤمنين بالباب وبره، فمكلح وشه كده ودخل عليه رسول أمير المؤمنين فأسلم عليه فلم يرد عليه السلام. وكان هربان بقى في بيت تلاميذه، مرة عند يحيى بن سعيد القطان، مرة عند عبد الرحمن بن مهدي، مرة عند أحمد بن سلمة، مرة عند مرحوم بن عبد العزيز، ما كلهم بصريون، إما من أقرانه زي حماد بن سلمة وإما من تلامذته زي يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي والجماعة دول. وهو في النزع بقى كان خايف جدا، فحماد بن سلمة بقى حضر في الموقف ده، لما تهز كده قال له اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. قال أوترجو لمثلي النجاة؟ وبرضو لما قال له برضو حماد بن سلمة فيما أذكر يعني: أتخشى ذنوبك؟ فتناول قشة على الأرض وقال: ذنوبي أهون علي من هذه ولكن أخشى سوء الخاتمة. أنا لي تعليق بس بعد شوية. وقول أحمد لا بعد في ذكروا في ترجمة الإمام أحمد إن هو بيحتضر يقول أعلى لا بعد لا بعد كده. فلما أفاق سألوه إيه لا بعد دي؟ قال: إن الشيطان قام بحذائي، وقف جنبه وقال: فتني يا أحمد، فلت مني. ها؟ فقال له: لا بعد لسه، أما روح تطلع يبقى أنا فلت منك. لكن طول ما الروح في البدن لا يأمن المرء بما يختم له. ده اللي أحمد كان بيقول لا بعده، لا أنا ما فتكش، ده لسه لحد دلوقتي ممكن يغوي الشيطان يغوي الإنسان وهو في النزع. فأحمد يقول له لا بعده، يعني ما تخرج روح من الجسد يبقى كده إيه؟ فلت من الشيطان. صحيح. دول بقى كبار علماء المعاملة، أو من كبار علماء المعاملة زي ما ابن الجوزي ضرب المثل. الجماعة الأولية بتوع علي جمعة مفتي الديار المصرية عملوا قاعدة زي المبتدع ما بيعملوا أي قاعدة. يعني المبتدع مثلا لما لقوا اللي عايزين يعطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى ولا يجروها على حقيقتها مع قوله تعالى ليس كمثلي شيء، يوم يقول لك إيه؟ نحط حاجات كده نسميها قواعد، أول ما تيجي تناقشني أقول لك كيف تقول هذا والقاعدة تقول كذا وكذا. ألا هو من اللي حط القاعدة؟ أنت اللي حطيتها، وهل أنا وافقت عليها؟ ألا هو أنت لما تيجي مثلا تقول من لبس مثلا اللون الفلاني حبس 15 يوم، فضبط واحد متلبس باللون اللي هو ممنوع أما حطينه في السجن يا جماعة ليه بتاع؟ قال له: أنا حبسناك ظلما عدوانا، حبسناك بسيادة القانون. ها؟ احنا كاتبين في الدستور كده تلبس غامق تدخل السجن. لا، وانا من عايز افهم يعني مين اللي حط القانون؟ ما تجيش بقى تحط قانون على مزاجك وبعدين تعاقبني بيه وتقول لي احنا بننفذ سياده القانون وانا لم اتجاوز حدود القانون. لا، ده انا بناء اناقشك في القانون نفسه. ما تقولش انا بطبق عليك القانون وانا اخالف القانون والدستور والكلام ده. فيجي يقول لك ايه؟ خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيده. قال لك قاعدة. ليه لا يؤخذ به في العقيدة؟ قال لك: لأن أدنى من ذلك كانوا يتثبتون فيه. هو مش عمر بن الخطاب كما في الصحيحين استأذن عليه أبو موسى الأشعري وهو مشغول فلم يرد عليه؟ أبو موسى الأشعري طرق الباب 3 مرات لما عمر ما ردش عليه أم راجع، بس إيه؟ سمع صوته فعرف ان هو اللي كان موجود على الباب. فالمهم لما خلص الشغل اللي في ايده قال دخلوه، طلع وما لوش حد. فعمر رضي الله عنه قال هاتوه، جابوه. قال له: انت مش انت اللي كنت بتخبط على الباب؟ ايوه بقى ادق الباب. طيب انت لماذا انصرفت؟ قال له: لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استاذن احدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر: لتاتيني ببينه على ما تقول أو لأوجع عنك. أهو قال لك لم يقبل خبر الواحد. هو أبو موسى الأشعري أحد يكذبه؟ طب عمر رد خبره ليه؟ طب ما تكمل يا بني آدم، كمل الرواية. الرواية بتقول إن أبو موسى الأشعري راح يدور في مجالس الأنصار وهو ممتقع اللون. عمر قال له: حضرات ما بيتريش حد، وممكن ما يلاقيش حد سمع هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، او حد سمعه بس بعيد موجود في شغل في التجاره في بتاع. المهم ذهب وجد مجلس المال والأنصار قاعدين قال لهم والله الحكاية كذا وكذا وكذا. فتعجبوا أن سنة الاستئذان دي تخفى على مثل عمر مع ملازمته. أنا كنت أقول في المحاضرة اللي فاتت ابن عمر كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا كثيرا ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا بكر عمر خرجت أنا بكر عمر. فالملازمة دي تخليه زي يعني يفوت عليه سنة الاستئذان. قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. أصغر واحد فينا ولا يوم بقى كان أصغر واحد فيهم في المجلس أبو سعيد الخدري. فرح هناك فشهد عند عمر أنه سمع عليه هذا الحديث. لحد كده والمبتدع يوم حطت نقطة على أساس أن الكلام إيه انتهى. لا الكلام ما انتهاش. عشان كده أي مبتدع اوعى تصدقه لو قالك حتى بالجزء الصفح يقولك روى البخاري برقم 3450 حديث كذا 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 ارجع للرقم. دول كذابين ونحن جربنا عليهم الكذب. وبعدين كل ما يديك الرقم والجزء والصفحة انت بينطبح في ذهنك تقول مش معقول يعني يبقى فاجر للدرجات دي يعني يدلك على انه كذاب. ممكن يقولك روى البخاري في صحيح حلين بقى على ما نشوف البخاري روى فين والبخاري قد المحيط ها. فعلى ما تدور يقول لك يا أخي جايز يكون هنا ولا هنا ولا هنا. لكن يقول لك في كتاب كذا في باب كذا برقم كذا وطبعة كذا. فيقوم أنت تفطر همتك أنك تراجع وراه على أساس أنه مش معقول يبقى فاجر للدرجات دي بقيت الحديث. قال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهم. دي تضيع الموضوع كله بقى. ولكن الحديث عن رسول الله شديد. عشان كل واحد بقى لما يتكلم عن النبي لازم يكون متأكد 100% أنه سمع. لكن أنا ما اتهمتش. أنا قبلت خبرك خبرك علينا والرأس بس حبيت أتأكد شوية. وهذا كان مذهبا لعمر. كان يتثبت أكثر من الصحابة الآخرين. وكان يمنع بعض الصحابة من الحديث كما منع أبا هريرة مثلا من أن يحدث كثرة الحديث والكلام. فيوم يحط القاعدة يقول لك خبر واحد لا يقبل في العقائد. أول ما تجيب حديث من صحيح مسلم يقول لك ده خبر واحد لا يقبل في العقائد. ومين اللي قال لك أن أنا قبلت الأصل بتاعك ده؟ أصلك باطل اللي أنت مأسسه ده باطل. تعال نناقش الأصل قبل الفرع. مش هنقول بقى صفر تعال نقش الأصل. وده الكلام ده استفدناه بقى من لما قرأنا مناظرات العلماء وأصول المناظرة. كنا زمان من حوالي 30 سنة كده الجماعة بتوع التكفير والهجرة يحبوا يناقشونا. تعالوا أول ما نتكلم الحاكم كافر ولا مسلم؟ مسلم لا كافر لا ونطقش في بعض. لا هو الأول نعرف ما هو الكفر وما هو الإسلام الإيمان الأول. لأن كافر ولا مسلم هذا فرع على أصل. يبقى أنا ما جيش أناقش في الفرع وسايب الأصل. فكناش نعرف الكلام فما كناش إيه نطلع بنتيجة إطلاقا. لازم كنا نتخانق مع بعض ويطلع يلعن بعضنا بعضا وفي الآخر إيه ما نطلعش بحاجة ولا حلينا قضية. لا تعال نفك الأصل عروة عروة. اختلفنا في الأصل كل واحد روح بيته. إذا اختلفنا في الأصل يبقى لن نتفق في فرع يبقى نريح دماغنا وخلاص. فهم الجماعة الصوفية المبتدعة دول اللي على رأسهم مفتي الديار حطوا قاعدة قال لك أن الله عز وجل إذا وهب ما سلم قعد خلاص. دي تشبه مين بقى في الخطيرة بتاعتنا اللي رمى المنجل بتاعه بين الحصادين وعمال إيه يغط في النوم رمى منجله في وسط اللي بيحش وقال حش يا مني. إذا وهب ما سلب خلاص اداله خاتم الولايه واخدله خده على قفاه تمام خاتم الولايه وراح يهنبك بقى يزني ما يجراش حاجه اذا وهب ما سلب يكركر بالجوزة، ما إذا وهب ما سلب، ها؟ وكمان يقول لك إيه، في مرة ولي من الأولياء عمل نفسه بيزني. هو دي ينفع حد يعمل نفسه بيزني؟ قام واخد واحدة ودخل بيها وقفل عليهم الباب، ها؟ بقى ولي وولي، ها؟ كده فيش مشاكل، ولي وولي خلاص. قام ايه الجماعه تلامذته اول ما شافوا قفل نفس الباب، ايه اعوذ بالله مش على نفس الباب مع واحده اجنبيه مش عارف ايه بتاع، والاغبياء دول اللي ما بيفهموش حاجه في الشرع فروا من ايه من المنظر، الا الواد الفتك بقى اللي فاهم معنى الولايه، تمام. قام جايب بابور وولعه وحط بقى ايه، بس البتاع الميه بيسخن له ميه، هو الواد اللي فاهم ايه النمس ده اللي فاهم معنى الولايه، ها؟ الراجل اللي عمل نفسه باذن ده، عمل نفسه باذن، خلاص خرج ما لقاش غير صاحبنا، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له والله يعني انا قلت هتطلع جنب فقلت اسخن لك ميه عشان تلحق العصر جماعه. قال وده يبقى ولي؟ قال لك اه يبقى ولي. ليه؟ لانه اذا وهب ما سلب. قال له ده يبقى بقى الصحابه كلهم ما كانوش اولياء. قال له عمر خايف ليه؟ بقول وددت اني نجوت كفافا. كان خايف ليه؟ ده ملك الملوك وهبه حقا مش كذبا بقى، لا وهبه حقا ومع ذلك خايف. وفي روايه ثانيه في مقتله رضي الله عنه قال لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم القاه. يبقى عمر بن الخطاب بقى ما كانش فاهم القاعده دي، إذا وهب ما سلب، ها؟ والكلام المنسوب لأبي بكر الصديق لو كانت إحدى قدميه في الجنة ما أمنت مكر الله، وعبد الله بن سلام والكلام ده وأبو سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وسائر العلماء كانوا خايفين ومرعوبين من سوء الخاتمة أن يختم له بشر، لكن دول بقى علشان بطالين يوم يحط القاعدة دي إذا وهب ما سلب. أهو كل دي الأمثلة بترد على الكلام الفارغ، وهذا الكلام المخالف للدين والمخالف للمروءة كمان، مش مخالف للدين فقط، للمروءة. في واحد يعمل نفسه بإذني يمشي مع واحدة كده ولا كده عشان، فده ده دي المصيبة اللي احنا عايشين فيها. لما يكون واحد رأس زي ده وجابوه في الإفتاء وفي من يزنه بألف مرة، علي جمعة لما تتتبع حواشيه على الكتب تلاقي فضائح، فضائح يعني مثلا أمية بن أبي الصلب لما يجي ترجم له يقول شاعر وأديب مات سنة 462. ده أمية بن أبي الصلت ده كان أيام بن جدعان قبل النبي، كان في الجاهلية، يبقى مات 462 هجرية مثلا، بعث من قبره، ما فيش حل غير كده. هل مش عارف حاجة؟ ما يعرفش حاجة في الحديث ولا في الطبقات ولا الكلام ده ولا له دعوة بالقصة دي. أستاذ في أصول الفقه، ما احنا عارفين أساتذة الجامعة، مش طبعا كلهم، في اساتذه الجامعه فضلاء وناس اقوياء وناس متان وناس ما بيفهموش حاجه، واخد لقب الاستاذيه. لقيت استاذ في اصول الفقه، انا والذي كلهم في كليات شرعيه، اللي شريعه واللي اصول دين واللي دراسات اسلاميه والكلام ده. فالولاد اللي عندي في الشريعه مش فاهمين حاجه في اصول الفقه، عشان جايبين كتب من اتعس الكتب ومقررين مش عايزين يغيروه، وفي كتب اقدم منهم واسهل في العباره،
مش عايزين يقرروها ولا عايزين يغيروا المناهج البالية اللي موجودة اللي كانت تصلح زمان للجماعة بتوع المتون، يقعد يحفظ مادة كده ليل نهار باللوح ومش عارفين كام. ده الدنيا اتغيرت في كتب، ما بقولش انت تألف كتابا، لا بقول خد كتاب لأبي المظفر السمعاني مثلا، قواطع الأدلة بأصول الفقه، خد كتاب حتى الرسالة للشافعي نفسه، هيكون أسهل 100 مرة من الأرموي والبيضاوي والبدخشي والجماعة دول. فالأستاذ أستاذ أصول فقه، بقول له بالله عليك الإيماء في أركان العلة في القياس تقدر تشرحه لي زي ما في الكتاب؟ ما عرفش يشرح، هو اللي بيقرره، هو اللي مقرر مش كتابه، هو بس هو اللي بيدرس المادة، ما عرفش يجيبه. طب انت استاذ اصول فقه، طب ما انا اعرف اساتذة كتير قوي في اصول الحديث في كليات اصول الدين في مصر وفي غير مصر، لما تقعد معاه تستغرب ده بقى استاذ مش عارف يخرج حديث ولا يعرف يطلع علة حديث ولا الكلام ده، ولو وديته سؤال حتى نظري بس مش موجود في الكتب قوي، يعني انه موجود في حواشي الكتب وعايز خبره والكلام ده، يغطس في شبر ميه، وهو ده استاذ وممكن يبقى رئيس قسم كمان الحديث. وانا كنت اعرف رئيس قسم الحديث كل اصول الدين في فتره من الفترات كان بيجي له برنامج في اذاعه القران الكريم، تقريبا كان بيحضر الاحاديث بتاعته من السلسله الضعيفه للشيخ ناصر تقريبا، يعني معظم احاديثه يا منكر يا باطل يا شاذ بتاع. انا استغرب ده استاذ اصول حديث زي ده، ده رئيس قسم اصول الحديث. فمش كل واحد يعني ينسب الى علمه الكلام ده ممكن انا اسميه عالم، ولا اقول ده اصل معاه اصول الفقه والكلام ده، مش معنى انه بيتكلم كلمتين حلوين ويعرف ينادم وبيهزر وبتاع ويسلف القعده ان عنده علم. لا، نحن ابتلينا فعلا بامثال هؤلاء اللي تصدروا ليه للافتاء واضلوا كثيرا من الخلق باشياء كثيره، منها القاعده الباطله العاطله دي اللي هي ايه اذا وهب ايه. مثلا ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيقول: فانا احمد الله عز وجل اذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم اللي هم ايه؟ الصنايعية. احنا قلنا ده اللي هو العلم لا يهدي الا الله، ده يبقى صنايع يحسم صنعة في العلم لكن ليس بعالم، خلاص. المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل. بقول أنا مهما عمل ما اطلعت عليه من سير الأنبياء على رسم النبيين عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعوا الكلام ده، يخلي الواحد يكسف من العمل اللي يعمله، مش إنه يدل بهذا العمل ويقول أنا عملت وخليت وسويت. وكيف أنظر إلى فعلي المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي من غيري، فهل حصل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيقي الشكر؟ يعني كونه ألهمني الشكر ده يحتاج إلى شكر، لأن في ناس تأخذ النعمة وتجحد. وفي الإسرائيليات قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، ألينت أصلها وطمست رأسها. ما بقتش زي الإبرة، ما كان ممكن تبقى زي الإبرة، تيجي تنام كأنك إيه تنام على إبر أو على جمر الغضب. كل شعر فيها نعمتان، لينت أصلها الجلد الطري اللين ده وطمست رأسها. فقال يا موسى: أما قد عرفت ذلك فقد شكرتني. فإذا عرف أن الذي أنعم عليه هذا هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى، يبقى خلاص رد الفضل إلى أهله. فبيقول يعني الذي جرى لي ووفقني أن أشكر على الشكر إنما كان بلطف الله تبارك وتعالى. ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لا يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم فدع معناه. عايز يقول حتى لو كنت تشتغل صنايع، لو أنا حطيتك جنب واحد من القدماء ممكن تجري معاه؟ قال لك ده صورة العلم معناه بقى أنت أبعد عنه. إذا كان صورة العلم أنت كصنايعي مش عارف تباريه في الصنع، دع بقى معنى العلم اللي نتكلم عنه اللي هو معرفة المعبود تبارك وتعالى وما يجب له من الأسماء والصفات والتوقير وإلى آخره. بقول هذا في صورة العلم اللي الصناعية، فدع معناه. إذا كنت عاجز أنك تبقى صناعي فأنت أعجز أن تكون عالما على الحقيقة. يقول وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد فدع المعنى. برضو نفس الكلام اللي فات، نسأل الله عز وجل. الكلام الجميل الأخير، الدعوة اللي كتبها بالقلم الرشيق بتاعه، قال نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا. يعني صاغ العبارة بطريقة لطيفة. ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسنة أن تنطق بالإدلال. يقول أنا عملت وخليت وسويت يعني. ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزه حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها. يعني أنت بتعمل العمل وأنت خجلان أن العمل ده يطلع لربنا، عمل يصلي وينقل خلاص زي مكبس القش تك 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 تك، والحمد لله صليت وزيده شو ظهره وبيطلع، مش مكسوف؟ مش مكسوف من نفسك انك انت عملت حاجه زي كده لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ واي عمل ان يصعد اليه النار الديك اللي انت عامله ده؟ هو ده معنى الكلام. بقول حتى تثمر الملاحظه لعيوبها الخجل من وجودها، من وجود مثل هذه العباده التي ترفعها الى الله عز وجل انه قريب مجيب. غدا بإذن الله تعالى هنبدأ في خاطرة جديدة، لكن مش هتكون طويلة فيها كل هذه المعاني حتى نستطيع أن نأخذ أكثر من معنى. أقول